دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو تلخيص تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقلنا أن المنفي هنا هو واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان كما يزعم بعض أهل البدعة. وقلنا أن سبب نزول هذه الآية أنها حدثت خصومة بين الزبير بن عوام وبين رجل بدري، ومعلوم أن البدريين عصمهم الله عز وجل من الشرك والكفر الأكبر عياذا بالله. وسأملي عليكم مبحثا، ولكن يعني لأمور معينة لن نتمكن، فنكمل القراءة. وعلى وعد إن شاء الله عز وجل سأملي عليكم بعض الكلمات المتعلقة بهذه الآية في اللقاء القادم إن شاء الله. قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. نعم سيرجع. نعم حاضر أعلمه جيدا، سيرجع إن شاء الله، يرجع بإذن الله. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا قال السدي، أي وأشد تصديقا، وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان من في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وهذا التخيير إخواني لا يكون إلا للأنبياء، ما قبض الله عز وجل نبيا حتى خيره إما بالموت وإما بالإبقاء في الحياة. وطبعا بعلم النبي بما وعد الله عز وجل به حتما سيختار ما يبقى على ما يفنى. نعم نعم احنا قلنا سنرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله. ماشي. يقول: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء فكرت فيه. قال: ما هم؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندا. وروى ابن مردوي عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئي وحاجتي، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما معنى السجود هنا؟ الصلاة. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مر الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك؟ كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. طب لو أشرك بالله من بالأول، صح؟ لو استحل المحارم، يبقى واضح يا اخوانا. فاكرين كلام ابي بكر بن خزيمه في معارك القبول اليوم؟ هي دي النصوص، تفهم على وجهها كلها بعضها مع بعض. يقول: وروى الترمذي عن ابي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. نعم، اي نعم، هو ذكر بمقتضى الحال. يعني لماذا قال هنا: ما لم يعق والدي؟ هذا الكلام هو الذي يناسب هذا الرجل. أخونا هنا يقول: فأعن على نفسك بكثرة السجود، هل يدل على أعمال الجوارح؟ نعم، لأن السجود اللي هي الصلاة هي من أعمال الجوارح، ويدخل فيها أعمال القلب. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي بأعماله، أي بأعماله، فقال: المرء مع من أحب. هل في عقل في الدنيا يقول يكفي أن يحب بقلبه فقط أبا بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل خيرا قط؟ أبدا، هو كاذب أصلا في دعواه. يعني تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعت شيئا من شريعته وما اقتديت بشيء من سنته، هذا والله هو عين الكذب وعين الادعاء الأجوف بلا سند وبلا برهان. يقول أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعمله، رضي الله عنك يا أنس. وقوله تعالى ذلك الفضل من الله أي من عند الله ورحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بعملهم وكفى بالله عليما، أي هو عليم بما يستحق الهداية والتوفيق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى عباده بأخذ الحذر من عدوه، وهذا يستلزم التأهب له بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله، ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية، والثبات جمع ثبة وقد تجمع الثبة على ثبين، أو انفروا جميعا يعني كلكم، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وإن منكم لمن ليبطئن قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين، وقال مقاتل ابن حيان ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد، ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطئ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه، وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافقين أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. نعم، وليمحص ما في قلوبكم. لازم يا أخوانا من التمحيص، لازم تدعو إلى الحق وتخذل من قبل المبتدع، لازم تدعو إلى الحق وينفر منك الناس، لازم تدعو إلى الحق ويتمنى الناس العمى ولا يتمنوا رؤيتك، لحكمة ليمحص ما في قلبك. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذا لم أحضر معهم وقعة القتال بعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينك، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مرادي اللي هي الغنيمة. ثم قال تعالى فليقاتل المؤمن النافق في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانه. الهامش نقرأه سويا، شرى واشترى يأتيان بمعنى باع أي أعطى شيئا وأخذ بدلا، ويأتيان بمعنى اشترى المعروف على ألسنة الناس أي أخذ شيئا وأعطى بدله، فهما من الأضداد، يستعمل كل منهما في المعنيين المتقابلين، زي لفظة التعزير من الأضداد، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ويقال للإمام أن يعزر أي عقوبة في غير الحد، فهي أيضا من الأضداد. والحاصل والحافظ ابن كثير فسر يشون في هذه الآية بالمعنى الثاني أنهم يأخذون الحياة الدنيا ويختارونها بدلا من الآخرة، وبذلك جعل الذين مفعولا لقوله فليقاتل، وبين أن الفاعل المحذوف قد قدره بقوله المؤمن النافق، أي يجب على المؤمن الذي ينفر إلى القتال أن يقاتل الكفار الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا. غير ابن كثير فسر الآية على المعنى الآخر يشرون أي يبيعون، فيكون المعنى يجب على المؤمنين الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون عليها الآخرة أن يقاتلوا، ويكون المفعول حينئذ محذوفا للعلم به، أي فليقاتل المؤمنون الكافرين، وكلا المعنيين صحيح جائز، لكن الذي اختاره ابن كثير أعلى وأدق. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن القتال والمعني به الجهاد نوعا، وهذا معلوم، جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع أن يدفع المسلم الكافر إذا داهم أرضه واعتدى على عرضه، جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فهو أن ينفر المسلمون إلى ديار أعدائه، كما قال عز وجل: يا أيها النبي، اللي هي الذين يلونكم من الكفار، يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذا جهاد الطلب، وكل هذا إخواني منوط بقدرة المؤمنين ومدى استعدادهم وبإذن ولي الأمر، والله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: تكفل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بهم. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. روى البخاري عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وروي عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، وجل استدلال أن هؤلاء القوم أولياء الشيطان، والشيطان وليهم وإمامهم وسيدهم، فلما كان كيد وليهم وإمامهم وسيدهم ضعيف فكيدهم من باب أولى. فهمت؟ قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين حتى يشتد عدو وحتى يتربوا، فإذا حان وقت القتال تجد أمامك رجال، وده اللي احنا بنقوله باستمرار. عشان كده بعض الشبهات يلقيها الناس، يقول إلى متى تتكلمون عن التربية وتهتمون بالتربية؟ الجواب إلى أن يتربى المجتمع. متى يتربى؟ إذا ظهرت أثار التربية في السلوك. أما كون أنك تعطي ولي الأمر صفقة يمينك وتبايعه ثم تنكث لغلاء بعض الأسعار التي لست في حاجة لها، أنت ما بايعته لله، أنت بايعته لدنيا. فإن أعطاك رضيت وإن منعك نكثت، هذا ليس من الدين، لا من بعيد ولا من قريب. ده أضف إلى ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال أهل التفسير أجمع العلماء على أن معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. لازم يكون عندنا قناعة بهذا الكلام. يبقى مبايعة حتى الموت على الطاعة. فكون أن المجتمع يتغير ويبدل ويمشي وراء كل ناعق على الفيسبوك وغيرها، ما تربى المجتمع، ما تربى. طب والعمل خلاص إلى الله المشتكى، نظل فيما نحن عليه. طب الزمن سيطول، يطول، وما بأيدينا غير ذلك. يبقى تربية حتى يظهر أثارها في المجتمع. لذلك احنا بنجد، وده يعني عذرا أستبيحكم، فيما بيننا اللي هي حقوق الأخوة والعلم رحم بين أهله ساعات بتتخلف وتقع الخصومة، فيظهر اللسان ما في القلب. مفهوم؟ يظهر إيه؟ اللسان ما في القلب. يبدأ بقى يتكلم بأقبح الألفاظ، واخد بالك ليه؟ لأنه لما كان معك ما كان لله بل لغرض دنيوي، وده اللي ورد في الحديث، بايعه لدنيا، فإن أعطاه رضي وإن لم يعطيه سخط. أما إن كان لله فهو يبتغي الأجر من الله. يبقى أنا ماشي مع أخويا ماهر لله، وهو يمشي معي لله، أصنع فيه المعروف ويصنع فيه المعروف لله، وقع بيننا شيء يبقى القلب على ما كان عليه. عشان كده إياك، أخذها من أخيك، إياك أن يضيق صدرك بالتربية، كده مش هتفلح. لا، ظل على ما أنت عليه وتمسك ورب نفسك وراقب نفسك حتى تلقى الله. أما الاستعجال لا، ما هو المجتمع بينك قدامنا، المجتمع احنا هنروح بعيد ليه؟ ما بل على العكس، ممكن تقع خصومة بين اثنين بعيدة عن المنهج خالص وبعيدة عن العقيدة لأمور دنيوية لا يسلم منها بشر. فإذا دبت الخصومة يظهر ما في القلوب. وعشان كده دايما نبدأ بقى نمعن التدقيق في كلام ابن أبي مليكة وحديثه في البخاري. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. خد بالك منها، خد بالك منها كويس قوي. وعشان كده دايما عاوزك تكون لماح وعندك بعد نظر. وجدت الرجل ينضح لك بما في قلبه كما ينضح من الكنيف، انفض يديك منه. انفذ يديك منه، لما تبقي عليه؟ والرجل عند أول هزة أفصح عما في قلبه. الناس كإبل مئة لا تكاد أن تجد فيها راحلة. مفهوم يا محمد؟ إبل من جمل، عشان تحمل على جمل وتمشي مفيش. الناس كإبل مئة لا تكاد أن تجد فيها راحلة. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب أقف عند هذه الآية حتى تسير الدروس كما اعتدنا، والله عز وجل أسأله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصلاح.